قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء الحجج. باب قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما أسابنا يتعلق بسورة النمل، وذلك من تفسير بعض الكلمات التي وردت في السورة ولم يذكر فيها شيء من الأحاديث التي تتعلق بأبواب، أتى بعد ذلك بما يتعلق بسورة القصص. أورد في ذلك أبوابا تتعلق بها أحاديث، وأورد بعض الكلمات التي وردت في السورة وبينها وفسرها، وذكر في أول كلامي على ما يتعلق بالسورة قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فسر ذلك بأن المقصود بذلك ملكه، وكذلك ما يراد به وجهه. والوجه صفة ذاتية لله عز وجل، جاء بها آيات من كتاب الله عز وجل، أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف أو تعطيل، وإنما يثبتون لله عز وجل هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا ليس معه تشبيه ولا تمثيل، ومع كونهم مثبتين لا ينفون عن الله عز وجل ولا يعطلون كما فعل الذين عطلوا وحرفوا وأولوا تلك الصفات. وصفات الله عز وجل منها ما هو صفات من صفات الذات، ومنه ما هو من صفات الفعل. صفات الذات هي التي تتعلق بها مثل الحياة والعلم والقدرة، السمع والبصر والوجه واليدين وهكذا. صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة، وهي مثل النزول والمجيء والكلام وما إلى ذلك من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته، إذا شاء أن يفعل فعل وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن الوجه من الصفات الذاتية التي ثبتت لله عز وجل. وهذه الآية التي في آخر سورة القصص وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، هذه من آيات الصفات الدالة على إثبات صفة وجه الله عز وجل، دل على إثبات صفة وجه الله عز وجل، وهي صفة ذاتية قائمة بذات المولى سبحانه وتعالى. لكن كل ما يثبت الله عز وجل فإنما يثبت على ما يليق به، ولا يجوز أن يتصور أو يفكر في أن ما يضاف إلى الله عز وجل يشبه أو يماثل ما هو مضاف للمخلوقين، فما يضاف للخالق يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يليق بضعفه وافتقاره وعجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. البخاري ذكر هنا إلا وجهه، فقال إلا ملكه، ويقال ما إلا ما أريد به وجهه. ولكنه في كتاب التوحيد وهو يذكر الصفات ويعدد الصفات ويستدل عليها ذكر صفة الوجه، وأورد الآيات بعض الأحاديث الدالة على إثباتها لله عز وجل. يكون ما جاء في هذا المكان لا يتفق مع ما جاء في كتاب التوحيد في آخر الكتاب من إيراده الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وإلا ملكه يعني هذا تأويل. وكذلك ما يراد به وجهه أيضا كذلك تأويل. نعم إذا كان ما يراد به وجهه يعني يقصد من ذلك إثبات الوجه لله عز وجل وأن كل عمل يعمله الإنسان فإنه لاغ ولا قيمة له إلا الأعمال التي أريد بها وجه الله عز وجل فهو يكون صحيحا بهذا الاعتبار، ولكن مع إثبات الوجه لله عز وجل، لأن من يعمل الأعمال يبتغي وجه الله فإن أعظم نعيم يحصل لمن يدخل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فهو أجل نعيم وأكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. أما أن يقال أنه ليس لله وجه وأن المقصود بالوجه ما يراد به وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة وأنه لا يثبت لله هذه الصفة فهذا كلام باطل وكلام ساقط لا قيمة له، وإنما الواجب هو إثبات ما أثبت الله لنفسه. وإذا فسر ما ورد من بعض الآيات المتعلقة في إثبات صفة الوجه مثل يريدون وجهه وابتغاء وجه ربه الأعلى، وأن المقصود بذلك الأعمال الصالحة أنها تبقى وأنها تنفع صاحبها وأن أعظم نفع يحصل له النظر إلى وجه الله كما جاء في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيكون هناك إثبات الوجه وإثبات أن الأعمال الصالحة هي التي تؤدي إلى التنعم بهذا النعيم الذي هو الجنة وما فيها من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى صحيحا بهذا الاعتبار. أما أن يقال أنه ليس لله صفة وجه ويؤول ما جاء في ذلك على أن المقصود به ما أريد به وجهه، فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه يعني معناه أن المستثنى مخلوق، لأن الأمور التي يراد بها وجه الله وهي الأعمال هي مخلوقة لله عز وجل. وإذا كان المقصود من ذلك هو إثبات أو أن الذي يبقى هو العمل الذي يراد به وجه الله وأنه ليس لله وجه فهذا لا يكون صحيحا، ولكنه إذا أثبت الوجه لله عز وجل كما جاء في هذه الآية وغيرها وأثبت أيضا أن الأعمال الصالحة هي التي تنفع عند الله وأن كل عمل يكون لاغيا ولا قيمة له ولا عبرة له إذا لم يكن أريد به وجه الله عز وجل فإنه لا ينفع صاحبه، وإنما ينفعه إذا كان مخلصا يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة فهذا هو الذي ينفعه عمله. أما كلمة ملكه فإنها تأويل بعيد ولا يستقيم بها المعنى، والسماوات والأرض وكل المخلوقات ملك الله عز وجل، يكون معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا كل شيء، لأن المخلوقات كلها هي ملك الله عز وجل، الله عز وجل مالك كل شيء. ويمكن أن يكون له معنى إذا كان مقصود به إلا ملكة يعني وهي ليست ملكة هو إلا ملكة، كل شيء هالك إلا ملك كل شيء وهو الله عز وجل. إذا كانت على هذا الضبط وعلى هذا فيمكن أن يكون المعنى أقرب من الأول، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يثبت لله وجه. يعني إذا أثبت البقاء لله عز وجل فالبقاء له بذاته وصفاته ومن صفاته الوجه، قوله فكل شيء هالك إلا وجهه فيه إثبات صفة الوجه، ليس معنى ذلك أن الذي يبقى هو الوجه وما عدا ذلك لا يبقى، بل إذا ثبت البقاء للوجه فيلزم من ذلك إثبات الذات إثبات بقاء الذات وجميع الصفات، لأن ذات الله وصفاته لا بداية لها وكذلك لا نهاية لها، فلا بداية لله عز وجل وأسمائه وصفاته ولا نهاية له، فهو الأول ليس قبله شيء وليس هو الآخر وليس بعده شيء سبحانه وتعالى. لأن استفدنا من لأن فهمنا أن المقصود من هذه الآية هو إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما أثبتتها الآيات الأخرى والأحاديث دالة على ذلك ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خشف بأنه ما أرد بها وجه الله كل شيء هلك إلا ما أرد به وجهه، إذا كان مقصود من ذلك إثبات الوجه وإثبات أن ما ابتغي به وجه الله فإن هذا هو الذي يبقى لصاحبه وهذا هو الذي ينبع صاحبه، وكل عمل من الأعمال لم يرد به وجه الله فإنه لاغ ولا قيمة له ولا عبرة له، صحيح هذا المعنى، لكن مع إثبات صفة وجه الله عز وجل. وأما كلمة ملكه فهذا ليس له معنى إلا إذا كانت ملكه، وأن الله عز وجل هو الذي يبقى بذاته وصفاته ومنها صفة وجه الله عز وجل، فعند ذلك يكون المعنى قريبا، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يقال أن الله وجه وأنه عبر بالوجه وأراد الذات وأنه ليس الله وجه، هذا كلام ليس صحيح، بل لله وجه ويلزم من بقاء الوجه بقاء الذات وجميع الصفات، ولا يقابل وقال عبر بالوجه وأراد الذات وأنه لا يثبت الله وجه، بل تثبت الذات وتثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك صفة الوجه على ما يليق به سبحانه وتعالى. كل شيء إلا ملك كل شيء وخلاص. سأقول هذا عن المساوي المخاري اللي هو إلا ملكه لكنه في كتاب التوحيد يعني ذكر الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فهو لا ينفي صفة الوجه، ولكن في هذا المكان فيه تأويل، وإذا كان ملكه بدل ملكه بدل ملكه فهي أقرب ويعني أولى، ويكون مقصود من ذلك يعني أن الله عز وجل الذي هو ملك كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته هو الباقي، فهي أقرب ويعني ولكنها ليست أيضا مستقيمة تماما، ولكنها أقرب من ملكه، لأن الملك مخلوق والمخلوقات تفنى وتهلك، لا يبقى إلا الله عز وجل والباقي بذاته وصفاته بلا نهاية، كما أنه الذي كان بلا بداية سبحانه وتعالى.
قال باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه ترجمة ويقول لقائل رحمه الله باب قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أورد حديث المسيب بن حزم والد سعيد المسيب رضي الله تعالى عن المسيب أو المسيب بن حزم جاء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب وهو في مرض موته فقال له ووجد عنده أبا جهل عبد الله بن أبي أمية قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فتكلم معه هؤلاء هذان الشخصان وهما عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل وقال أترب عن ملة عبد المطلب فاختراه عقيدة الوثنيين وعباد الأوثان وأن يبقى على ملة عبد المطلب ملة الآباء والأجداد إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذكره بما كان عليه آباؤه وأجداده وأسلافه وأن يكون على ما كانوا عليه. فقال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بكلمة التوحيد وأن يقولها ليقسم له بها وينفعه ذلك عند الله عز وجل. وهما يذكرانه كلمة الشرك والكفر والابتعاد عما فيه السلام والنجاة والوقوع فيما فيه الهلكة وخسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهم يعيدان عليه المقالة التي قالاها وهي أترب عن ملة عبد المطلب حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك كافرا لم ينطق بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فكان مات على الكفر والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغفرن لك ما لم ينه عنك. وأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود من إيراد الحديث كون هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب وكون النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلامه وعلى إيمانه وأن يختم له بخاتمة السعادة. ولكن الذي حصل والذي وقع هو أنه لم يوفق لأن يقول هذه الكلمة بل ختم له بأن يقول إنه على نية عبد المطلب والعياذ بالله. وإذا يراد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا من أجل أنه سبب نزول هذه الآية وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه لأنه أحسن إليه وساعده ودب عنه ودافع عنه وكان في رعايته وحفظه والحيلولة بينه بين كفار وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه أذى منهم. فكان عمل أعمال عظيمة فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفق للهداية ولهذا عمل ما استطاعه من الأسباب. ولكن من لم يرد الله هدايته فإنه لا يهتدي كما قال عز وجل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت هدايته أو إنك لا تهدي من أحببت من الناس لقرابة أو لصلة فإن هذا إنك لا تملك هذا وإنما هذا الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. ونفى عنه الهداية هنا ولكنه أثبت له الهداية في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت له الهداية هناك ونفاها عنه هنا. والمنفي غير مثبت لأن المثبت هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح. والنبي عليه الصلاة والسلام دل وأرشد وبين هذا من دلالته وإرشاده وهدايته الذي هو هداية البيان. ولهذا حرص على أن يهتدي عمه بأن جاء إليه ودعاه. وهذه الدعوة هي هداية الدلالة التي أثبتها الله لنبيه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم عن ترشد وتبين وتدل. وقد دعا إلى صراط مستقيم وهدى إلى صراط مستقيم وأرشد إلى صراط مستقيم، بمعنى أنه دل وبين وأرشد، فهذه هي الهداية المثبتة. وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق والتثبيت، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والتثبيت، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه ملك الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد سوى هذه الهداية. أما هداية الدلالة والإرشاد فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرها شر ما يعلمه لهم. وقد قام بالبيان والدلالة والتوضيح على أكمل الوجوه وأتمها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا تنافي بين الهداية المثبتة في قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم والمنفية في قوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لأن المنفي غير مثبت، المثبت هداية الدلالة والإرشاد، وقد حصلت على التمام والكمال، والمنفي هداية التوفيق، وهذه لا تحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل ولمن شاء أن يجعله من المهتدين. ولهذا قال: ولكن الله يهدي من يشاء، من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء الله عز وجل أن يضل ضل، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذه هداية التوفيق. الله عز وجل يقول: ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، لو شئنا لأتينا كل نفس هدى، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وهو سبحانه وتعالى شاء أن يهدي من يشاء، أن يهدي إن شاء الله هدايته، وأن يضل من شاء ضلاله. وأما هداية التوفيق هداية الدلالة فقد حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وأرشد إليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه، ولكون الله عز وجل لم يشأ هدايته لم يهتدي بل مات، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
قال: قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، لتلوء لتسئل فارغا إلا من ذكر موسى، الفرحين المرحين قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليه عن جنب عن بعد عن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا، يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد، آنك أبصر الجزوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس الجان والأفاعي والأساوي ردأ معينا. قال ابن عباس: يصدقني. وقال غيره: سنشد سنعينه، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عددا، مقبوحين مهلكين، وصلنا بيناه وأتممناه، يجبى يجلس، بطرت أشرت في أمها رسولا أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته وكننته أخفيته وأظهرته، ويك أن الله مثل، ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق عليه.
هذه كلمات من سورة القصص ذكرها وفسرها، كان ينبغي أن تكون مع الكلمات التي أو الكلمتين التي قبل عباد هما كلتين هالك إلى وجهه عملت عليهم الأنباء، فإن بعضها يكون متصلا مع بعض وترجمة الأرض تكون مستقلة. وطبقا مرة لذلك أمثلة كثيرة، وأنه يأتي كلمات في غير محلها. وطبقا أن ذكرنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذا لعلهم بعض المستاق، يعني هذا التقديم والتقدير في بعض الكلمات، وأن كلمات تفسر تأتي قبل محلها وبعد محلها، يعني هذا يكون من عمل المستاق وليس من عمل البخاري، لأن هذه الكلمة التي جاء بها وهنا ترجمة أن ثلاثة من الخمس ولا علاقة لها بها، وإنما علاقتها بالسورة، حقها والذي كان ينبغي أن يفعل فيها أن تكون الكلمات التي تفسر كلها مع بعض.
قال باب: إن الذي فرض عليك القرآن. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العثمري عن عكرمة عن ابن عباس: نرادك إلى معاد، قال إلى مكة.
أما أتى بهذه الترجمة ويقوله أن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وأورد تحتها هذا الأثر عن عباس في تفسير المعاد وأنه راجه إلى مكة، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية، وقد قيل غير ذلك، أنه رادك إلى معاد قيل الجنة، وقيل الآخرة، وقيل غير ذلك قيل الموت. والبخاري رحمه الله أورد هذا الأثر عن ابن عباس الذي فيه التفكير بأن المعاد الذي يرد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مكة.
سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: وكانوا مستبصرين ضللة الحيوان والحي. وقال غيره: فلا يعلمن الله، علم الله ذلك، إنما هي بمنزلتي، فليميز الله كقوله: ليميز الله الخبيث من الطيب، أثقالا مع أثقالهم واحد، أوزارا مع أوزارهم.
ثم أتى البخاري رحمه الله بعد ذلك فيما يتعلق بسورة العنكبوت، وأورد إلى بعض الكلمات من السورة وبين معانيها، ولم يذكر فيها تراجم تتعلق بالأحاديث. هذه السورة الثالثة التي مرت بنا ليس فيها أحاديث، بعد مرة قبلها سورة النمل وسورة المؤمنون، وأما السورة التي قبل ذلك كلها فيها تراجم تشتمل على أحاديث. وهذه السورة الثلاث فيما مر بنا من سورة القرآن هي التي ليس فيها إلا مجرد كلمات فسرها البخاري، ولم يذكر تراجم يورد تحتها شيئا من الأحاديث.
قال: سورة ألف لام ميم غلبت الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يربو عند الله من أعطى عطية يبتغي أفضل منه فلا أجر له فيها. قال مجاهد: يحضرون، ينعمون، يمهدون، يسوون المضاجع، الوسق المطر. قال ابن عباس: هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآلهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، يصدعون، يتفرحون، فاصدع. وقال غيره: ضعف وضعف لغتان. وقال مجاهد: السوء الإساءة جزاء المسيئين. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المسلم كهيئة الدخان. ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس، فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم. وذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر. ألف لام ميم: غلبت الروم إلى سيغلبون، والروم قد مضى.
ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة الروم، ورد بعض الكلمات التي أشرها وبين معانيها، وأورد هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن مر بنا في مواضع آخر سورة الفرقان فسوف يكون لزاما، ورد كذلك قبل ذلك في مواضع، وهنا أورده من أجل أن فيه ذكر الروم، وأن ذلك قد وقع ومضى، وانتصارهم على الفرس الذي أخبر الله عنه بأنه يقع، لأنه غلب في الروم في الأرض الأرض، وهم بعد غلبهم سيغلبون. فهذا الذي أخبر الله عنه هو من جملة الأمور التي وقعت وحصلت. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال هذا بالمناسبة أنه بلغه أن رجلا كان يتحدث ويقول أن هناك دخان يأخذ بالناس يوم القيامة ويصيب المؤمن كهيئة الدخان، فغضب وقال: إن الإنسان إذا كان عنده علم، إذا لم يكن عنده علم فإنه يقول الله أعلم، إذا لم يكن عنده علم فإنه يقول الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم،
لا أعلم.
أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. بقوله رضي الله عنه: إن من العلم أن يقول إذا سئل،
فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله.
من علم فليقل، يعني ما علم، يعني فليقل ما علم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. عندما يسأل عن شيء وهو لا يعلمه فليقل الله أعلم. في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسألون وعندما يذكرون، فإن الإنسان ليس عنده علم في مسألة أن يقول الله أعلم، ما يقول الله ورسوله أعلم. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسألهم يقولون الله ورسوله أعلم، لأنه يجيبهم، ولكنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولون الله أعلم. هذا الذي حصل من مسعود يبين هذا، لأنه من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ومن لم يقل فليقل الله، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وقالوا الله أعلم هي تؤدي ما تؤديه لا أدري أو لا أعلم، ولكن فيها معنى ما تؤديه لا أدري ولا أعلم الثناء على الله عز وجل بإضافة العلم إليه. لأن الإنسان إذا سئل وهو لا يعلم وقال الله أعلم، فإنه أجاب بأنه لا يعلم، وأيضا أثنى على الله عز وجل بنسبة العلم إليه، وأنه هو العالم، أنه الذي هو بكل شيء عليم. فالتعبير بالله أعلم فيه فائدتان: الفائدة التي تحصل بلا أدري وهي نفي أن يكون عنده علم، والفائدة الثانية هي الثناء على الله عز وجل وحمده ومدحه بأنه ذو العلم وأنه العالم وأنه أعلم. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن الدخان ليس دخانا يأتي في المستقبل، وإنما هو شيء قد مضى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لما أبطأوا ولم يدخلوا في الإسلام وآذوه، فدعا عليهم أن تصيبهم سنين في سن يوسف، يعني مجدبة، قحط وجذب، فأصابهم ذلك حتى أكلوا الميتة والعظام، حتى جاء أبو سفيان وطلب منه أن يدعو لهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر أن الدخان أنه لما دعا بأن يصيبهم سنكة يوسف أصابهم تلك السنوات المجدبة التي أكلوا فيها الميتة والعظام، فصار الواحد ينظر إلى السماء فيرى كاية الدخان، وذلك من شدة الجوع والمسغبة. فإذا هذا قد مضى كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ويقول أن الدخان مضى، وكذلك البصية والروم واللزام كما سبق أن مر في آخر سورة الفرقان، قال هذه الأمور الخمسة قد مضت. ومقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقول أن الدخان هو دخان يأتي يوم القيامة، فارتقى يوم القيامة الدخان مبين، المقصود بدخان يكون يوم القيامة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن هذا عذاب قد حصل، والعذاب إذا حصل يكشف عنه في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة لا يكشف العذاب، الآخرة لا يكشف العذاب، لأن ما الذي يكشف هو في الحياة الدنيا، يعني يحصل لهم عذاب ثم يكشف، يعني يحصل لهم فحص وجذب ويعاقبون بالسنين ويكشفها الله عز وجل عنهم ابتلاء وامتحان. وأما الآخرة فمن عذب عذب، وكافر ليس له إلا العذاب وليس له إلا النار، ولا سبيل له إلى كشف العذاب عنه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كذلك نجي كل كفور. ونقول من إيراد الحديث هنا أن فيه ذكر الروم، وأنها وقعت، وأنها من جملة الأمور التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وقعت. ومقصود من ذلك ما أشير إليه في أول سورة الروم من كون الروم غلبوا وأنهم من بعد غلبهم سيغلبون، ومعنى هذا أن هذا الذي أخبر به من غلبهم وأنهم سيغلبون أنه قد وقع وحصل.
قال: باب لا تبديل لخلق الله لدين الله. خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
ثم أورد هذا الترجمة المتعلقة بقوله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، أورد حديث الفطرة، لأن الآية نفسها فيها فطرة الله التي فطر الناس عليها قبل ذلك، فأتى بحديث الفطرة وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني معناه أنه يولد مفطورا على الحق، ولكن الوالدان هم اللذان يسعيان في صرفه إلى ملتهما وإلى طريقتهما وإلى دينهما المنحرف، إن كان يهوديين هوداه وإن كان نصرانيين نصراه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كل مولود يولد على الفطرة. في هذا دليل على أن الله عز وجل يخلق الناس ويخلق العباد مفطورين على التوحيد، ولكن صرفهم عن هذه الفطرة إنما يكون بواسطة من يقوم بتنشئتهم وتربيتهم. فإذا كانوا إذا كان الوالدان مستقيمين فإنهما أي إلى هذا الذي فطر عليه وهذا الذي خلق عليه، فصارت الفطرة التي فطر عليها وانضاف إليها الإبقاء عليها والحث على الإلقاء عليها والتعليم والتربية على الإلقاء عليها. وإذا كان منحرف وإذا كان كافرين انهما يصرفانه الى ما كان عليه من الدين الخبيث، الدين السيء المنابذ والمباين للدين الحق الذي فطر الله الناس عليه وهو الاسلام، هو دين الحق والهدى. ومما يدل على ما دل عليه هذا الحديث قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، والله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني ما انهم خلقوا على الحنيفيه وعلى الدين الحنيف، ولكن الشياطين هي التي اجتالتهم وطلبتهم شياطين الجن والانس. فالوالدان الكافران هما من شياطين الانس، وهما يصرفان اولادهم الذين فطروا على التوحيد والذين ولدوا على الفطره وعلى الملة، فإن هؤلاء الشياطين يصرفونهم عن الحق والهدى. يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. و قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سليمة من العيوب خالية من العيوب، يعني خلقه الله عز وجل سوية على هيئة على أحسن هيئة، ثم بداية النقص يأتي إليها بعد ذلك، كونهم يجدعونها وكونهم يعني يعملون فيها الأعمال التي تغير فيها الخلقة التي خلقت عليها، ف يعني كونها تقطع أذنها وكونها يعمل فيها ما يعمل من تقطيع أطراف وما إلى ذلك، ان هذا من التغيير للخلقة وللشيء الذي اوجده الله عز وجل، كما ان البهيمة يوجدها الله عز وجل بهيمة جمعاء لمكملة الخلق هوية الخلق ليس فيها نقص، ثم النقص يأتيها بعد ذلك ممن يكون حولها ومن له علاقة بها. وكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يحول عن الذي ولد عليه والذي فطر عليه إلى غير ذلك، وهو الدين الباطل الذي دعا الوالدان بصرفه إليه، إن كان يهوديين فإلى دين اليهود، وإن كان نصرانيا كان نصرانيين فإلى دين النصارى. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني هذا هو مقصود من إرادة الآية الحديث هنا، لأنه يتعلق بتلك الآية في سورة الروم.
سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير على الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بالظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم.
هذه الترجمة، ثم بدأ المصنف فيما يتعلق بسورة لقمان أتى بالترجمة التي فيها التي هي قوله إن الشرك لظلم عظيم، وأورد ذاتها حديث المسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، لأنهم فهموا الظلم بالمعنى العام الذي هو وضع الشيء في غير موضعه مطلقا. معلوم أن المعاصي وضع للشيء في غير موضعه، لأن الواجب هو الطاعة والامتثال وعدم ترك الأوامر وعدم الوقوع في المعاصي، فإذا حصل الترك للأوامر وحصل الوقوع في المعاصي فإن ذلك من وضع الشيء في غير موضعه وهو ظلم. فبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الفهم الظلم العام الذي هو المعاصي كلها، قالوا أين لم يظلم نفسه، أين لم يظلم نفسه الذين أمنوا ولم يكونوا بظلم أولئك لهم الأمن، إذا الأمن ما يحصل إلا لمن لم يحصل له معاصي فشق ذلك عليهم وقالوا أينا لنا بالمسلح. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس كما يظنون من أن المراد بالأول من أخص وهم من أخص أهون، إن هذا يحصل لصاحبه في الجملة أمن وفداء بقدر ما عنده من الحق والهدى، وإيمانه الذي معه والذي خلطه ظلم وهو معاصي يمنعه من أن يخلد في النار إذا دخلها إن دخلها، فإن ما معه من الإيمان يمنعه من التخليد في النار بعد دخولها.
قال: باب إن الله عنده علم الساعة. وقال: حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال: ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة.
ثم إن الدخال أحمد أرد هذا الترجمة وهي أعظام قول الله عز وجل عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، أرد تحتها هذه الحديثين ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان وسؤاله عن الساعة. وحديث مرة في كتاب الإيمان، أورده هنا من أجل ذكر الساعة وأنها في خمس لا يعلمهن إلا الله، فلا إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم إذا تقوم الساعة إلا الله عز وجل. هذا لما جاء جبريل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عن هذا يعلم من السائل، يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل كلهم علمه فيها سواء، وأنهم لا يعلمون فيها شيئا، وأن علمها عند الله عز وجل. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وإن ذو الغيث علم الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أورد بعد ذلك الحديث الثاني الذي بذكر مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمه ولا يعلمه إلا الله، وهن هذا الخمس المذكورة في هذه الآية. لذلك تفسير لآية الأنعام: إن الله هو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن هذه الآية في آخر سورة لقمان تفسر تلك الآية وتبين تلك المفاتيح التي هي مفاتيح الغيب التي اختص الله تعالى بعلمها والتي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
قال: سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: مهين ضعيف نطفة الرجل ضللنا هلكنا. وقال ابن عباس: الجرد التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا. نهدي نبين. باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال الله مثل قيل لسفيان رواية قال فأي شيء. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قرات. وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سخرا بلها ما اطلعتم عليه. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
وسورة لقمان التي نظرت أورد البخاري رحمه الله فيها ترجمتين خرج تحتها أحاديث ولم يرد في هذه السورة كلمات يفسرها كما فعل في السور الأخرى وإنما أورد تراجم تحتها أحاديث تتعلق بتلك التراجم وتلك الآيات التي ترجم لها وترجم بها ولم يذكر فيها كلمات تفسرها كما جرى في سور أخرى. ثم انتقل بعد ذلك إلى سورة السجدة اليمين السجدة وأورد فيها بعض الكلمات التي فسرها ثم أورد هذه الترجمة باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأورد هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما يخفيه عن ربه قال يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول أبو هريرة اقرأ إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا حديث قدسي والله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا في تقييد الصالحين هؤلاء الذين أعد لهم هذا النعيم الذي ما رأت في العيون وما سمعت به الأذان وما خطر على قلب بشر إنما أعده الله تعالى لعباده الصالحين. الصلاح والاستقامة هذه ثماره وهذه فوائده وهي أن الله عز وجل يعد لأهله لأهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله هذا النعيم المقيم الذي وصفه بأنه ما خطر على قلب بشر وأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من فوائد الصلاح والاستقامة أعظم فائدة وأجل فائدة هي هذه الفائدة وهي دخول الجنة والسلامة من النار وتحصيل هذا النعيم الذي في الجنة الذي هذا وصفه والذي هذا شأنه. ومن فوائد الصلاح والاستقامة أن الإنسان عندما يصلح ويستقيم يظفر بدعوة المسلمين في كل مكان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا يعني هذا التشهد الذي يأتيه الناس في صلواتهم يسلمون على أنفسهم وعلى كل عبد صالح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالصالحون عندما يوفقون للصلاح يظهرون بهذا النعيم الذي وعد الله به والذي أعده لأوليائه الصالحين ويظهرون بدعوة المسلمين في كل مكان. لأن يعني الإنسان إذا استقام وطلع فإنه له نصيب من هذه الدعوة التي يدعوها كل مسلم في صلاته في تشهده: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شيء أخفي لهم ما رأت العيون ولا سمعت الأذان ولا خطر على قلب بشر.
قال سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: فيعصيهم قصورهم.
البخاري كان متأثر بعقد الأشعار أبو كيف تفسير
هذا؟ يعني لا ندري كيف وجهه، لكن أبو عبيدة معه مثلنا صاحب مجاهد القرآن، يعني جاء عنه أنه قال إلا إياه أو الله، وهذا يعني ما يتفق معه إلا ملكه، إنما يمكن يتفق معه إلا ملكه، إلا ملكه يتفق معه إلا إياه أو إلا هو. لكن يعني حتى هذا أيضا هذا تأويل إذا أريد به نفس الصفة، أما إذا أريد به أن الذات بصفاتها ومنها الوجه فإن هذا هو الذي يرقى ويكون مستقيم، يعني يكون مستقيم. لكن لا بد من إثبات صفة الوجه، لأن هذا هو التفصيل في الآية وغيرها من الآيات. إذا كان الذي رأوه يعني وعرفوه من النعيم، فكيف بالشيء الذي ما رأوه؟ يعني هناك شيء رأوه وشيء ما رأوه، يعني هناك شيء رأوه نوعه أو جنسه ليس عينه، لأن ما في الآخرة مما في الأسماء مثل يعني فيها رمان وفيها عنب، لكن ليس العنب والرمان كالرمان، وفيه شيء ما خطر على القلب من أنواع الفواكه والنعيم ما رأاه في العيون ولا رأت نوعها ولا جنسه، هذا ما أخفي. لكن هناك شيء عرفوا نوعه، وهذا الذي عرفوا نوعه يختلف طعمه مع طعم الله.
الشهر القمر.
هذه اختلف فيها العلماء على قولين، يقول انها من ايات الصفات، ومنهم من يقول انها مثل ايات الصفات المقصود بها القبله، المقصود بها القبله عموما. لكن الايات الاخرى ما اختلفوا فيها لان المقصود بها وجه الله عز وجل، انما اختلفوا في هذه الايه التي هي مدونه الموجوده.